أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين للقول بأن الأمارة مجعولة على حفظ الدين. تبين أن حاصل الشبهة هي أن المولى إذا تعبدنا بالأمارة وأجاز لنا أن أخذ بخبر الواحد أو نحوه، وكان هذا الخبر مخالفا للواقع، فقد أذن بتضييع مصلحة الواقع أو الإدخال في مفسدة الواقع. الأصوليون في حل هذه الشبهة اختلفوا في كيفية حل هذه الشبهة، وهي كما قلنا فكرة كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر. احنا كأنما هي من التعبير الشبهة هي بالحقيقة شبهة. ليش؟ لأن احنا ماكو كلام في أن المولى قد تعبدنا بالأمارات، ولو في الجملة قطعا المولى في جملة من الأمارات جعلها حج، هذا لا كلام فيه. فإحنا يصير عندنا البحث وين في أنه كيف نتملص من هذه الشبهة ونوافق بين كون الشبهة شنو تثبت عدم إمكان التعبد بالأمارة وبين ثبوت وقوع الأمارة. الحقيقة هي أصل الشبهة شي يقول أنه أصل الإشكال أنه لا يمكن للمولى أن يتعبدنا بالأمارة، ما ممكن
للفوت على المصلحة.
بس احنا من نرجع للواقع نجد انه الأمارة موجودة، المولى قد تعبدنا بالأمارة. فمن هنا لابد ان نتخلص من هذه الشبهة بطريقة تصحح لنا ماذا؟ هذا التفويت الحاصل للواقع. احنا الان امام شبهة، شبهة تقول لنا حاصل الشبهة انه التعبد بالأمارة يلزم منه تفويت المصلحة او الإيقاع في المفسدة، وهذا قبيح. احنا بما ان المولى قد تعبدنا فعلا، فكون اكو فد مقدمة من هذه المقدمات اما نناقش بها او نخرج في التخريج بحيث يسلم الجعل مع هذه المقدمات. مثلا نقدر نقول انه لا، ليس قبيحا. انتوا قلتوا تفويت المصلحة والإيقاع في المفسدة ليس قبيحا، عفوا قبيح، احنا نقول لا ليس قبيحا، نطلع فد وجه لعدم قبحه. جيد. اللي قاعد اقوله احنا التملص بالشبهة مو معناته انه نصل الى نتيجة انه نسلم بالشبهة ونقول اذا الأمارة غير مجعولة. لا، الأمارة مجعولة، لكن لابد ان نجعل توفيقا بين جعلها شرعا وبين الامتناع الثابت بالشبهة. هذا التوفيق حصلت فيه مذاهب.
إشكال هو على النتيجة، نتيجة الأمارة،
نتيجة جعل
على المقدمة.
يا مقدمة قصدكم؟
يعني أنه نفس الشارع ما معتبر الأمارة حجة؟
لا، يقول جعل الشارع اعتبار الشارع حجة للأمارة هذا يلزم منه لازم وفاسد.
هو نتيجها، نتيجة
شنو؟ نتيجة الجعل.
يعني هو ما مقتنع بأن
المولى أصل إشكال أنه ما إيه لم يتعبدنا بالضبط،
لم يتعبدنا بالبداية، الأمارة مو معتبرة،
غير معتبرة. نعم، ابن قبهيج يذهب أنه الظن ليس حجة
مطلقا
كما نسب إليه، مطلقا ليس بحجة. ليش هو ذكر هاي الشبهة ونحوها الشبهة نتيجة؟ بس قلت لكم شبهة متعددة. فهو يقول أنه الظن ليس بحجة، لكن إحنا فارغين على أنه المولى قد تعبنا بالأمر، هذا ورقة، هذا قطعا. يعني في زمان الشارع من تروح عليه، تروح على في زمان الإمام الصادق عليه السلام تروح على زرارة تصيح، هذا من بديهيات أنه أنا يجوز لي أن أخذ بقولي زرارة، مع أنه لا يوصل اليقين دائما. فإحنا فارغين أنه لا، ترى التعبد واقع فعلا زين، فتصير أشبه بالشبه في قبال بديهي. بس احنا اصوليا نكون نبين طريقه بحيث
تتخلص
من هذه الشبهه. فللتخلص من هذه الشبهه صارت طرق، المصنف ذكر ثلاث طرق. طبعا اشار الى طريقين هنا وراح يجي تفصيله لاحقا وهو طريقه راح يذكره. الطريق الاول اللي اشار اليه هو طريق السببيه، راح يجي ان شاء الله في المبحث اللاحق انه اختلفوا ان الاماره هل هي طريق او سبب. طريق من السبب يعني هي مجرد طريق يوصل ويحكي عن الواقع فقط، لا توجد شيئا غير هذا. كما ان القطع يكشف الواقع، الاماره تكشف الواقع كشفا ظنيا، والمولى مثلا تمم هذا الكشف فقط. فالاماره ما هي الا طريق لحكم موجود عند المولى. الحكم الموجود عند المولى هو شنو؟ وجود صلاه الجمعه. اجى زراره قال لي صلاه الجمعه واجب، طريق مره لا يخطئ هذا الطريق فقط انه صلاه الجمعه حرام، بس هي تبقى طريق. لا نقول ان الاماره عند قيامها يحصل شيء، بس شنو هذا الشيء راح ابينه. لا، هي مجرد طريق
لكن غير قطع،
غير قطع. هذا القول جمله من العلماء منهم المصنف. القول الاخر حلوا به هذه المشكله، وهو القول بالسببيه. السببيه يعني شنو معناته؟ انه يقول الاماره ليست مجرد طريق للواقع، لا، إذا قامت الأمارة على حكم أوجبت حصول مصلحة في متعلق ذلك الحكم. مثلا الأمارة قامت على صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا كانت محرمة في الواقع فالآن صارت هناك مصلحة في صلاة الجمعة فصارت واجبة. فعندما يقول لي زرارة إن صلاة الجمعة واجبة حصلت مصلحة فيها. عندما يقول لي مثلا شخص آخر، راوي آخر، لا، يقول صلاة الجمعة ليست واجبة أو صلاة الجمعة محرمة حصلت مفسدة، فهنا نقول الأمارة سبب لوجود لحصول مصلحة في متعلقات الأحكام. بعد مو عندنا مصالح طريقية، شي يقول لك؟ يقول لك المصالح موجودة واقعا والأحكام موجودة واقعا، والأمارة ما هي إلا كاشف عن الأحكام الواقعية. هسه هذا الكاشف قد يصيب وقد يخطئ. لا، هذا يقول الأمارة ليست مجرد كاشف، وإنما هي توجب حصول مصلحة في متعلقها.
هل جعل جديد؟
هو بعض التصويرات نعم أكو جعل جديد،
يعني يكون أما يكون مساوي لواقع
ما ممكن مساوي ممكن مخالف. وبعض التصويرات لا، يقول أصلاً الأمارة الجعل هو على وفق الأمارة، اللي هذا مسلك التصويب الأشعري، سواء كان التعبير عنه بالسببية قد يعني ممكن مناقشة فيه، لكن عبروا عنه بأنه مسلك من أحد مسالك السببية. فيقول لا، أصلاً لا حكم في الواقع أصلاً، وإنما المجتهد إذا وصل إلى الوجوب فالله تعالى قد جعل الوجوب، المجتهد إذا وصل إلى الحرمة الله تعالى قد جعل الحرمة.
هاي تصويب
الأشعري. تصويب الأشعري السنة. طبعا هذا السنة ست، يعني أنا يعني أشكك في النسبة واقعا، وإن كان بعض العلماء أيضا شكك في النسبة. يعني القول بهذا المعنى جدا صعب، يعني يقول لك الواقع خالي من الأحكام، لا توجد أحكام. هذا التصويب إيش معناته؟ لا توجد أحكام في الواقع.
هذا قول مفوضة.
لا مو مفوضة، لا، التصوير ذاك في قضية شو اسمه، قضية عقائدية مو قضية فقهية. هذا يقول لا، المجتهد عندما يجتهد ويصل اجتهاده إلى حرمة كذا فالله تعالى جعل حكمه. يجي مجتهد آخر يجتهد ويصل إلى حليته الله تعالى جعل حكمه، وماكو حكم واقعي أصلا. أما التصويب المعتزلي يقول لك لا، أكو حكم واقعي، لكن المجتهد عندما يجتهد ويصل إلى حكم الله تعالى يجعل حكما، مع أنه يوجد حكم واقعي. بس هذا إن شاء الله يشير للمصنف لاحقا. بالنتيجة بغض النظر عن التصويب المعتزلي والأشعري، فكرة السببية هي هاي، أنه توجد مصلحة
مقابل
مصلحة الواقع، وهي شنو؟ مصلحة في متعلق الفعل. زين، عندما حصلت عندنا مصلحة في مقابل مصلحة الواقع، يقول هذه المصلحة إما تساوي الواقع أو تزيد عليه. فإذا كانت مساوية للواقع بعد لا يوجد قبح، يعني الواقع المفسدة الواقعية مثلاً المفسدة الواقعية تساوي هذه المصلحة أو المصلحة تزيد عليها. وجوب صلاة الجمعة بحسب الظاهر حصل له مصلحة. جيد. المولى عندما أجاز لك الأخذ بالأمارة فقد أجاز لك الأخذ بشيء يؤدي إلى مصلحة في الفعل. وبعد هذا المصلحة في قبال المفسد الواقعية ما قبح. لا قبح في أن يجيز المولى الأخذ بحكم ظاهري فيه مصلحة مع وجود مفسدة في الحكم الواقعي. جيد. مثل ما مثلا قربها في قضية الصلاة مثلا في الثوب المتنجس المستصحب طهارته. جيد. الثوب المتنجس صلاة فيه توجد مفسدة، لكن استصحاب الطهارة مثلا أوجد مصلحة. إذا فرضنا عندما أوجد مصلحة نقول الأمر أمر المولى بالأخذ بالاستصحاب هو أمر شنو؟ بالأخذ بشيء يؤدي إلى مصلحته وإن كان الواقع فيه مفسدة. وهذا بالأمور العرفية هم واضحة. يعني أنت مرة تقول أنا يقول لك ليش أنت أمرت ولد ابنك أنه يذهب إلى السوق مثلا أو إلى المدرسة مع أنه المدرسة فيها شنو؟ مفاسد. تقول نعم أمري بالذهاب إلى المدرسة وإن كان هذا الذهاب فيه مفاسد إلا أنه فيه مصالح أخرى مثلا. هذه المصالح مثلا تساوي تلك المفاسد أو تزيد عليها، بالتالي لا قبح في ذلك. زين، هذا الحل الأول اللي أشار المصنف الآن الحل السببي. الحل الثاني اللي هو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري وراح يجي تفصيله لاحقا بعد المبحث الرابع عشر المصلحة السلوكية، راح يجي إن شاء الله تفصيله المصنف فقط إن شاء الله. المصلحة السلوكية شنو؟ يقول إحنا ما نقول بالسببية ولا نقول بالطريقية المحضة. عندنا سببية محضة راح تصير وعندنا طريقية محضة. طريقية محضة يعني شنو؟ يعني الأمارة مجرد طريق للواقع، مثل ما قلنا قبل قليل خبر زرارة مجرد كاشف عن الواقع، قد يصيب وقد يخطئ. هذا السببية المحضة لا، ليس طريقة للواقع، وإنما نقول يوجد مصلحة. مصلحة في أي شيء؟ في المتعلق. بمعنى أن صلاة الجمعة كما قلنا صلاة الجمعة واقعان سوف تكون فيها مفسدة، لكن ظاهرا بحسب الأمارة سوف يكون فيها مصلحة. فنفس الصلاة صار فيها مفسدة بلحاظ الحكم الواقعي وصار فيها مصلحة بلحاظ الحكم الظاهر. المحقق الأنصاري رحمة الله عليه يقول لا، أنا لا أقول إن الأمارة مجرد كاشف وطريق، ولا أقول إنها توجد وتكون سببا في حصول مصلحة في متعلق التكليف، بل هناك مصلحة في سلوك الأمارة، في الأخذ بطريق الأمارة، ولهذا سمت بالمصلحة السلوكية. المصلحة على السببية أين؟ في المتعلق. الصلاة صار فيها مصلحة. الشيخ الأنصاري يقول لا، بس راح يجي كلام أصلا في فهم في كلام الشيخ الأنصاري راح يجي تفصيل إن شاء الله، بس إحنا سألنا نحو الإجمال. الشيخ الأنصاري يقول لا، يقول ماكو مصلحة في صلاة الجمعة تساوي مصلحة الواقع أو تزيد على مصلحة على عفوا تساوي مفسدة الواقع أو تزيد عليه، لا، وإنما المصلحة وين؟
السلوك،
في سلوك الأمارة. أنا من أخذ بالأمارة المولى جعل لي شنو؟
طريق
مصلحة. هذا الأخذ بهذا الطريق شنو فيه مصلحة. بس فعله شيء مثلوا لأنه مثلا مرة يقول لك أنه اذهب إلى بغداد. جي اذهب إلى بغداد. مرة يقول لك اذهب إلى بغداد وسر من سلفت الرمير اطلع مثلا على الحلة. ليش اطلع على الحلة؟ يقول مجرد طريق، تقدر تطلع على كربلاء ما في مشكلة، يعني مجرد انه طريق اوصلك الى بغداد. ومرة لا، اقول لك اذهب الى الحلة وهناك مصلحة في سلوك هذا الطريق، بانه نفترض انه مثلا اذا سلكت الطريق الحلة مثلا يكون أسهل إليك مثلا، أو يكون مثلا تلتقي بأناس تستفيد منهم مثلا، أو أقول لك لا أذهب إلى بغداد عن طريق كربلاء، ليش مجرد طريق؟ لا، وأنا عندي مصلحة إنه إذا ذهبت إلى كربلاء سوف تزور الإمام حسين عليه السلام مثلا. فالشيخ يقول أكو مصلحة في السلوك، ما لي شغل أنه وصولك إلى كربلاء أكو مصلحة بي أو لا، مو هذا الكلام. كلامي وين؟ أنه السلوك فيه مصلحة. زين، هنا نقول بما أن مصلحة الواقع قد فاتت مثلا، وهناك مصلحة في سلوك الأمارة فلا قبح. المولى وجد أن هناك مصلحة نوعية للمكلفين في أنهم ماذا؟ أنهم يأخذون بالأمارات ولا يعتمدون على العلم فقط، مثلا مصلحة التسهيل افترض، سأرح يجي إن شاء الله في محله. من نتيجة هناك مصلحة في سلوك الأمارة، بما أنه توجد مصلحة في قبال المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية فلا إشكال. جيد، هذان الجوابان المصنف أشار إليهما وقال بأنه نحن لا حاجة إلى أن نأتي إلى هذين الجوابين. لماذا؟ لأن فكرة الطريقية، فكرة السببية عفوا، والمصلحة السلوكية هما في رتبة متأخرة عن الطريقية. نحن إذا عجزنا عن حل الشبهة مع التمسك بالطريقية ننتقل إلى ماذا؟ إلى السببية والمصلحة السلوكية، ويقول نحن نستطيع أن نحل المشكلة على الطريقية، وبالتالي لا حاجة إلى أن نذهب إلى هذين الرأيين. قال: وهذه الشبهة هي التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول. نعم،
السببية والسلوكية نعم، مو عند فرض خطأ،
مو فرض
ما مفروض عنده خطأ، يعني
حيصير أشبه بالإجبار أنه كنت تذهب إلى هذا. طبعا هو بها مشاكل السببية، بها أيضا نفس السببية فيها
يعني لو كان عاجز فيها طريقية مثلا، يعني السببية يعني ما بها
إذا لم يوجد محذوف في السببية، إذا لم يوجد محذوف في السببية نذهب إلى السببية، لكن هم السببية في محذوف،
هو يقول إذا عجزنا،
إذا عجزنا بس يجي
يعني معلق السببية الشرط اللي عجز عن
أي، بس أنت مرة تعجز عن الطريقية وأنت ترى أن السببية ممتنعة، أصل السببية ممتنعة، مثلا تقول يلزم منه اجتماع مصلحتين على متعلق واحد،
قزمومه بعض الامارات اصلا ما نلتجئ
له،
بعض الامارات مثل اصلا ما نلتجئ له في القياس، اصلا ما نلتجئ له هو منع
بدون المصنف كانما يقول ممكن انه نلتجئ الى السببيه. نعم، بس اقول احنا مو دائما، يعني ممكن انه انت بحثك ينتهي الى ان السببيه اصلا غير متعقله، يعني هي بيها لازم فاسد، فبعد شيء تسوي تروح على المصلحه السلوكيه اللي هو الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري ما
عجز عن طريقيه،
عجز عن طريقيه والسببيه راها باطله كما سيأتيكم إن شاء الله في الرسائل. السببية باطلة، ذكر الأدلة على بطلانها، بعد بنتيجة وش يسوي؟ ذهب إلى فكرة المصلحة. فقال: وهذه الشبهة التي ألجأت بعض الأصوليين إلى القول بأن الأمارة مجعولة على نحو السببية، إذ عجزوا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية. هذا كله يعني شوفوا على خلاف المنهج يعني السليم، ذكر السببية والطريقية، وإحنا ما نعرف شنو الطريقية والسببية، وراح يجي بعدين يبين إنه شو معناته الطريقية والسببية. فكان الأنسب أنه يقدمها، يطيف فكرة عامة عن الطريقية والسببية، ويقول أنا أذهب إلى الطريقية، وبعدين يدخل في هذا المرحلة. على كل حال، التي هي الأصل في الأمارة كما سوف يأتي إن شاء الله، على ما سيأتي من شرح ذلك. نعم، قريبا. والحق معهم، إذا نحن عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية، طبعا تعبير المصنف بالسببية الظاهر أنه يريد منه الأعم من السببية المحضة والمصلحة السلوكية. هاي من قال والحق معهم، يعني مو فكرة فقط أنه متى ما عجزنا عن الطريقية فنحن نلتجئ إلى السببية، لا، الظاهر أنه أيضا يريد المصلحة السلوكية. ليش؟ أسرح راح يقول، قال: لأن المفروض أن الأمارة قد ثبتت حجيتها قطعا. هذا قلت لكم أنه إحنا ما عندنا كلام به، أن الأمارة ثابتة حجيتها وأنا أريد موافق. زين، فلا بد أن يفرض حينئذ، حينئذ يعني شنو؟ حين عجزنا عن تصحيح جعل الأمارة نحو الطريقية، وحين ماذا؟ وحين قاطع بأنها حجة لا بد أن يفرض في قيام الأمارة أو في اتباعها مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تأثير خطأها. قال في قيام الأمارة الظاهر أنه هذا يريد به السببية المحضة، قيام الأمارة أوجب مصلحة في متعلق الحكم، أو في اتباعها هذا ظاهر أنه يريد به مصلحة السلوكية. وهو قلت لكم الآن هو مو في مقام البيان، هو فقط إشارة، لكن إحنا قدمناها لأن ما نقدر نفهم الفكرة إلا
يريد الشبهة أصلا.
هو يريد الشبهة لكن دخل في هاي الفكرة اللي قلت لكم المفروض تؤخر، إما تؤخر أو تلك تقدم.
يريد الشبهة المفروض مسك مال تمام طريقية مثلا،
يدفع طريقية وبعدين هناك يشير إلى أن ترى إحنا دفعنا طريقية فما نحتاج أنه للسببية مثلا. أي على كل حال قال ما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطأها. طبعا أنا ركزت قبل شوية في بيان أنه عندنا مفسدة في الواقع ومصلحة في السلوك أو في المتعلق، لا ممكن أنه يكون مصلحة في الواقع فاتتني وماكو مفسدة لكن أكو مصلحة. مثلا مرة يكون الواقع حرام والحكم الظاهر شنو؟ وجوب، فهاي اكو مصلحه شنو في خبال مفسده واقعيه، نقول هاي مصلحه وتدارك بها المفسده. مثلا مره لا اكو وجوب واقعي مثلا او استحباب واقعي وكراهه مثلا او جواز حلي، فهنا شنو نقول؟ نقول هنا اكو مصلحه صارت جديده غير المصلحة الواقعية يتدارك بها شنو؟ مصلحة الواقع. هسه هذا إن شاء الله راح يجي تفصيلا لاحقا قريبا إن شاء الله. زين قال نعم ما دام أن تفويته نعم وانصار قال يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير خطأها حتى لا يكون إذن الشارع بتفويت الواقع قبيحا. شوفوا هو صار النقاش في هاي أنه إذن الإذن بتفويت الواقع قبيح، هذا دائما لا
أصل الشبهة،
أصل الشبهة أنه الكبرى هي ها الإذن قبيح، نقول لا الإذن قبيح ليس دائما، عندنا بعض الصور ممكن أن نصور فيها ماذا أن الإذن ليس قبيح ما دام أن تفويته له يكون لمصلحة، ما دام أن تفويته للواقع يكون لمصلحة أقوى وأجدى أو مساوية لمصلحة الواقع فينشأ على طبق مؤدى الأمارة حكم ظاهري بعنوان أنه واقع. حكم ظاهري خب واضح ليس واقعيا، ليس هو حكما عند المولى عجل عند المولى عز وجل بعنوان أنه واقع. هو الأمارة هي الأمارة وإن كان حكمها ظاهريا إلا أنها تحكي أنها تقول لك إن حكمي واقعي، هذا الحكم اللي هو جاءني عن الأمارة هو يقول أنا أحكي عن الواقع
المعذب،
هو منجز أو معذب، لكن أقول هو وإن كان حكما ظاهريا إلا أنه شي يقول هو يقول أنا واقعون لكن قد يصيب وقد يخطئ. ساي نبت قد تتضح أكثر في أعلم في الحلقة الثانية أو الثالثة أنه كون الحكم ظاهريين لا يعني أن الأمارة تقول إن حكمي ظاهري، الأمارة ما تقول لك إن حكمي ظاهر، الأمارة تقول لك حكمي واقعي
يعني
لأنها تحكي عن الواقع
مصلحة جديدة
بغض النظر عن المصلحة حتى أنا أحط طريقية. من يجي زرارة يقول لك الحكم هو الوجوب، هذا يقول الحكم وجوب يعني شنو في الواقع، لكن هذا الحكم هو ظاهر
قد يخطئ
في الاسلام. نعم
شلون سهل عفوا منزلها منزله الواقع،
منو نزلها منزله الواقع؟
هو اذا قال بعنوان الواقع،
هو قد قلت بعنوان انه واقع
يعني كتشبيه الواقع.
شوف كنا اقرب لك الفكره بفكره عرفيه، مثلا اذا افرضنا هيك يجي واحد يكذب أصلا عليك، يكذب يقول لك مثلا باشر تعطيل، هو يكذب. هذا هو كونه كاذبا لا يعني أنه لا يدعي أن ما أخبر به هو الواقع. هو عندما قال لك غدا تعطيل هذا بعنوان أن الواقع أنه هو تعطيل. كذلك زرارة عندما يقول لك صلاة الجمعة واجبة فهو بعنوان أن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، لكن هذا الحكم بما أنه جاء عن طريق أمارة فنقول عنه أنه حكم واقعي، عفوا حكم ظاهر. يعني بعبارة أخرى الأمارة مو تحكي حكما وحكما ظاهريا، هي تحكي حكما واقعيا لكن قد تصيبه وقد تخطئه. هذا الحكم الذي قامت به الأمارة احنا نسميه حكم ظاهر،
ظاهر بعنوان واقع،
بعنوان أنه واقع، هي تحكي عن حكم واقع. هسه هذا لعله أكثر يتضح إذا افتهمنا المصطلح الثاني للواقع والظاهر.
يعني ما منزلها منزلت واقع، تحكي عن
العنوان على الخلاف على جعل الأمارة. جعل الأمارة البعض يقول أنه جعل الطريقية، تقدم الوصف إشارة إلى، والبعض ذا يقول جعل الحكم المماثل أصلاً، يعني مولا كأنما جعل حكماً مماثلاً للواقع. بهذا المعنى ممكن أن نقول هو نزله منزلة الواقع، بس هو الفكرة الآن المصنف مو بهذا، مو بهذا الصدد أصلاً. يعني يقول لك أنه هو بعنوان يعني الـ 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 الأمارة تجي تقول لك أني أحكي الواقع، أحكي الواقع، مو تقول لك أني أحكي حكماً ظاهرية. شوف هلا قرب الفكرة. مرة يجي زرارة يقول لك الإمام قال كذا، ومرة أنا أقول لك عليكم السلام. أخذ
وقتكم ثواني،
أخذ وقتكم ها؟
قاعدوا حديث؟
لا لا
سيدا على الإمام علي سلام الله سلام الله عليك أبا الحسن.
أنا عبالي أحفظ لي هدية.
لا أجعلوا سوري علي جسولي أحضر حبيب أغلاها.
فمرة واحد زرارة يقول لك الإمام قال كذا، ومرة أنا أقول لك زرارة حكى كذا، أو أنا أقول لك مثلا أنه بحسب تطبيقي مثلا للاستصحاب أنه ينتج الحكم كذا. جيد. فأني من أنقل هذا الحكم اللي هو مؤدى للاستصحاب، بس هذا إذا قرب مو كلش دقيق، بس إذا قرب الفكرة. أنا أحكي عن حكم واقعي الآن، أنا قاعد أحكي لك عن حكم واقعي
الاستصحاب
ما أنتجه الاستصحاب. يعني أقول لك بحسب استصحابي هذه طاهرة، هذه طاهرة بحسب استصحابي. جيد. أنا الآن أنقل عن لسان الحكاية عن حكم واقعي، أو لسان الحكاية عن حكم ظاهر، لسان الحكاية عن حكم ظاهر. مرة لا يجي زرارة يقول لك السمك الجري مثلا طاهر. من قال لك السمك الجري طاهر؟ يعني شنو هو يقول لك الإمام يقول إن السمك الجري طاهر، فهنا لسانه لسان الحكاية عن الحكم الواقعي. لكن هذا الحكم بما أنه جاء عن طريق زرارة فنسميه حكم ظاهر، لكنه بعنوان أنه واقع. هذا الكلام عن المصنف يشير. طبعا هو هذا مو يعني ما له علاقة بالمطلب كأنما أي. قال إما أن يكون مماثلا للواقع عند الإصابة أو مخالفا له عند الخطأ. ونحن بحمد الله تعالى نرى أن الشبهة يمكن دفعها على تقدير الطريقية، فلا حاجة إلى فرض السببية ولا وجه في دفع الشبهة. الوجه يعني بسيط نقرأه على الخليل، مو في شيء يعني. قال أنه بعد أن فرضنا أن القاطع قام على أن الأمارة الكذائية كخبر الواحد حجة يجوز اتباعها مع التمكن من تحصيل العلم كما هو الفرض، زين نقطع أن الأمارة حجة، فلا بد أن يكون الإذن من الشارع العالم بالحقائق الواقعية لأمر علم به وغاب عنا. إحنا فارضين أنه الشارع هو بنفسه قالنا اتبعوا الأمارة، فكون أكو فد شيء شنو هو يعلم به احنا ما ندري به. ولا يخرج هذا الامر, هذا الامر الذي هو يعلم به واحنا ما غاب عنا شنو هو, ولا يخرج هذا الامر عن احد شيئين لا ثالث لهما, وكل منهما جائز عقلا لا مانع به. شوفوا احنا هي الشبهه بمعنى شبهه عقليه, فاحنا مجرد انه نفرض وجود شيء ولو محتمل يدفع الامتناع العقلي هذا يكفي. مجرد انه انا اقول لك يمكن ان يكون كذا, يمكن, لان هي احنا قلنا هو واقع, التعبد واقع انت هي عندي, فانت جئتني قلت لي هذا الواقع ما ممكن ان يقع, التعبد ما يمكن ان يقع لوجود شبهه. الشبهه عقليه انا اقول لك يحتمل ان يكون كذا فتنتفي
تضطر
تستبدل, لان هي استعاق يكون قطع ما باحتمالات. فشوف هو اكتفى بال وكل منهما جائز عقلا لا مانع منه, مجرد عدم المانع هو يكفي في رد الشبهه. الاول قال ان يكون قد علم بان اصابه الاماره للواقع مساويه لاصابه العلوم التي تتفق للمكلفين او اكثر منها, يعني تكون مساويه لاصابه العلوم او تكون اكثر اصابه من العلوم. الاماره تصيب الواقع او لا تصيب؟ تصيب. العلم يصيب الواقع او لا يصيب؟
يصيب.
الاماره تخطئ الواقع او لا تخطئ؟ العلم يخطئ الواقع, العلم
مو عند المكلف,
عند علم المكلف يخطئ الواقع. فيقول المولى, المولى راى ان الاماره عادتين تصيب الواقع اكثر من العلم, وهذا لعله اكثر من العلم او مساوي له, وهذا لعله بدون تقول انت غريب شلون الاماره اكثر من العلم, بس انت من تشوف مناشئ العلم اللي تحصل عند المكلف وتوازن بيناتهم تجد انه الاماره قد تكون اصابتها اكثر او لا اقل مساوي. شلون؟ اذا فرضنا انه المكلف اعتمد على علمه ويقول انا ما ارجع لزراره مثلا احاول احصل العلم,
روح للامام
هسه مره يروح للامام مره ما يروح للامام, القطع يحصل
خبر متواتر
حتى بدون خبر متواتر, مرات هو يقطع بحسب مؤشرات حصلت عنده قرائن كذا بنتيجه لكنها تخالف الواقع, فهو يعني بحسب هاي القرائن بحسب كذا بحسب كذا ما رحت لزراره قطعت. المولى يقول لك روح لزراره, يجوز لك تروح لزراره. زراره اذا رحت له راح تكشف, تكتشف مثلا انه كثير من قطوعاتك ما كان صحيح, وهذا تلاحظوه انه احنا قبل ما ندخل بالحوزه شوف كثير من امور بديهيه 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 صح ولا لا, يقول هذا الشيء الفلاني قطعا هذا هيك قطعا هذا ما يصير. بعدين من ترجع للروايات تلقى هذا الذي كان بديهيا وقطعيا أصلا لا ثابت خلافه, فممكن أنه الرجوع إلى زرارة إلى خبر الواحد إلى كذا أكثر. يكون موصل إلى الواقع أكثر من القاطع. قال بمعنى أن العلوم التي يتمكن المكلفون من تحصيلها يعلم الشارع بأن خطأها سيكون مساويا لخطأ الأمارة المجعولة أو أكثر خطأ منها. هسه قلنا ليش أكثر خطأ بدون لعله غريب هذا, لكن من تشوف مناشئ العلوم اللي تحصل عند المكلفين لا ما تستغرب, يعني تصل إلى نتيجة أنه الاعتماد على العلماء والرجوع إلى الرواة يكون أكثر إصابة إلى الواقع من مجرد تحصيل العلم. وهي شوفون قضية القياس وغير القياس, طب قد واحد يصل إلى مرحلة القطع.
يعني أفضل هذا إذا قلنا العلم عند المكلف اللي أعم من علمه وعلم اللي حصل من الإمام.
نعم نعم العلوم بشكل عام. بكل مناشئ.
إذا
الصحيحة وغير الصحيحة.
إذا حصرناه بالتواتر أو
هذا هو نادر. هو هذا إحنا قضية واضحة نادر هذا. مجموع المكلفين باختلافات أحوالهم كذا أنه تفرض أنه علومهم كلها مستندة إلى أنهم ذهبوا إلى الإمام وسألوه مشافهة, وكون الإمام هم تفرض كلام نصي مو ظاهر واعتمدوا على التواتر وما إلى ذلك, هذا بالمحصلة النهائية تقول
أقوى من الأمارة.
الأمارة تقول لا, هذا مع غيره تقول الأمارة أقوى منه, لأن المكلف نادراً ما يعتمد على أمور قطعية ناشئة من التواتر أو من الأخذ من الإمام مباشرة, يعني انا قلت احنا ما نلاحظ مكلف واحد مثلا تقول لي فلان هو صاحب الامام صاحب الامام يجي المولى يقول لي انت بالخصوص يجوز لك ان تاخذ من خبر الواحد هنا نقول هذا قطوعاته اغلبها مطابقه للواقع لا مره انت لاحظ لي المكلفين بشكل عام نوع المكلفين احنا الان في هذا الزمان قطوعاتنا تكون اكثر اصابه للواقع من الظنون التي ناخذها من خبر الواحد لا الظنون اكثر وشوفوا احنا هسه قد هسه نشوف امور المكلفين قاطعين بها بس هي مخالفه للواقع بسبب اهواء احيانا تحصل شبهات تحصل هسه احنا عايشين هاي فكره الشهاده الثالثه الشهاده الثالثه بعض الشباب اصلا يقول لك اذا ما تتشهد الشهاده الثالثه بالتشهد انت اصلا مش يعني الى هاي الدرجه توصل بينما انت بمجرد انه تعتمد على خبر الواحد ترجع الى الكتب شوف ان القضيه جدا واضحه انه مو واجب جدا واضح فاقول يعني بهذا اللحاظ ممكن نصور انه تكون اكثر اصابه فهسه المولى راى انه الاماره تصيب الواقع اكثر فهنا اكو مشكله بعد اكو قبح
عباده على البيه
ها
عباده على البيه
لا مو فكره عباده هو على البيه لا هو من يشوف انه اني بس التعبير بعاني مو لطيف خل انا يخل افضل ساني هسه عندي عشيره هاي العشيره خلينا نفترض مكون من 1000 شخص جيد واني عندي احكام بيها مصالح وقلت لهم يجوز تاخذون الاحكام من افراد عائلتي مثلا افراد عائلتي يخطئون اي نعم يخطئون جيد لكن انا لاحظت انه ذول لو اعتمدوا على العلم فقط بحيث انا غلقت عليهم الرجوع لاقاربي غلقت عليهم الرجوع لاقاربي نهائيا اما ان ترجعوا الي او لا ترجعوا لاحد وكثيرا ما لا يتمكنون من الرجوع الي شفت بالمحصله النهائيه انه هم يخطئون الواقع في حاله العلم ويخطئون الواقع في حاله الاماره وخطأهم في حالة العلم لا يقل عن خطأهم في حالة الاعتماد على الأمارة بل لعله يزيد في هذه الحالة يوجد قبح إذا قلت لهم يجوز لكم أن تأخذوا بكلام أهلي حتى وإن فات على البعض مصلحة الواقع فالتفت مصلحة الواقع لأن هي بالنهاية بمحصل النهاية فايت مصلحة الواقع يعني ذول الألف جزء من عندهم قطعا سوف تفوته مصلحة الواقع هسه تفوته من طريق العلم أو من طريق الأمارة بالنتيجة ماكو قبح أنه أنا أقول لي يجوز لك أن تأخذ بالأمارة التي قد تفوت مصلحة الواقع لأن هي مصلحة الواقع بالنتيجة فايت على تعليمنا قال الثاني أن يكون قد علم بأن في عدم جعل أمارات خاصة لتحصيل الأحكام والاقتصار على العلم تضييقا على المكلفين وهذا واضح كلش ومشق عليهم لا سيما بعد أن كانت تلك الأمارات قد اعتادوا على سلوكها أو اعتادوا سلوكها والأخذ بها في شؤونهم الخاصة وأمورهم الدنيوية وبناء العقلاء كلهم كان عليها إحنا واضح العقلاء يمشون على ماذا؟ على الأمارات يأخذون من الأمارات الظواهر غير الظواهر فيجي الشارع ويقول لهم اتركوا جميع الأمارات يعني لا تأخذون بخبر الواحد ولا بالظواهر وكل هذه اتركوها واقتصروا فقط على ما يورث العين يكون هذا مشقة شديدة جدا شديدة واقعا يتأمل بها جدا شديدة تعطل الحياة لا أقل أنه مشقة ولو فردي كل شخص أنه البحث عن الحكم الواقعي بحيث يعلم به هذا جدا صعب فيقول مصلحة التسهيل على المكلفين رفع المشقة تكون شنو؟ ترفع القبح عن فوات مصلحة الواقع بالنسبة إلى بعض الأفراد قال وهذا الاحتمال الثاني قريب إلى التصديق جدا احنا قلنا ما يحتاج أنه نصدق به أو لا نصدق به مجرد أنه إبرازه
كاحتمال
هذا يكفي في دفع الشك قال فإنه لا نشك في أن تكليف كل واحد من الناس بالرجوع إلى المعصوم أو الأخبار المتواترة في تحصيل جميع الأحكام أمر فيه ما لا يوصف من الضيق والمشقة، لا سيما أن ذلك على خلاف ما جرت عليه طريقتهم في معرفة ما يتعلق بشؤونهم الدنيوية. وعليه فمن القريب جدا أن الشارع إنما رخص في اتباع الأمارات الخاصة فلغرض تسهيل الأخذ بأحكامه والوصول إليها، ومصلحة التسهيل من المصالح النوعية المتقدمة في نظر الشارع على المصالح الشخصية. إحنا قلنا تفوت مصلحة الواقع تلك المصالح شنو؟ شخصية، بينما هاي مصالح نوعية نعم، التي قد تفوت أحيانا على بعض المكلفين عند العمل بالأمارة لو أخطأت.
مدام.
وهذا أمر معلوم من طريقة الشريعة الإسلامية التي بنيت في تشريعها على التيسير والتسهيل. هاي فت نقطة قد تغيب علينا، أنه نقطة التيسير والتسهيل، يعني أحيانا إحنا نشعر أنه دائما الأحكام هي التشديد، وإحنا خلينا نقول إحنا كمبتدئين بالدراسة بالعلم بالاطلاع على الأحكام الشرعية، من يجينا واحد عنده فتصالت بعض المشاق مثلا رأسا نقول يتحمل التهو حكم شرعي، هذا مو هيك بالشرع. أكو أحكام ما بيها مجال، مثلا أنت تقتل في سبيل الله دافع عن عرضك مثلا، هذا ما بيها مجال. وأكو أحكام كثيرة لا، هي مبنية على التسهيل، قاعدة إحنا عامة حاكمة على كثير من الأحكام، قاعدة لا حرج لا ضرر. فهذا إيصال المكلفين ضروري، وإحنا شعورنا بهم ضروري حتى نشعر برحمة رب العالمين، وهو يعني ضيقنا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هاي مرات تغيب عن ذهننا بحيث إحنا نوصل إلى الناس أنه الله تعالى يريد أن يعسر عليكم. شوف دائما الناس أنتم ضيقين علينا، أنتم مدمرين، أنتم كذا، جزء في الجملة هذا موجود في الجملة، أنه الإنسان المتدين اللي ما فهم الدين بشكل صحيح هو يضيق على من حوله. تصير احنا بداية التدين هاي صارت عندنا بالطفولة كذا بالمراهقة، أنه نطبق الأحكام بحدية شديدة مع نفسنا ومع الآخرين، ما بيها مجال، انتهت القضية. شوف احنا سجد قضية مثلا كشف العورة، هي قضية مقززة نفسيا وحياة خلاف الحياة، خلاف كثير كثيرها من الأمور، بس نتيجي أنه واحد ما عنده أطفال مثلا. طبعا الحكم الأولي أنه لا يجوز، واضح لا يجوز كشف العورة لأجل مجرد أنه تريد تحصل أطفال، ما يجوز لك أنه تروح تفحص أو تسوي أو كذا، لكن تجي توصل مرحلة الحرج هنا يجيك قضية كشف العورة ولمسها ومن هالقبيل، تصير بنتيجة محللة. أو حتى قضية أنه رجوع المرأة إلى الطبيب الرجل، أصلا هي خصوصا في المجتمعات العربية والمبتدئين قضية يعني زحمة بنتيجة ثقيلة على النفس وخلاف العفة وإلى آخره، لكن من تجي أنه أرفق بحالها، شوف مو حتى مثلا اضطرت إليه ضرورة قصوى كذا، لا يكون هذا مثلا أرفق بحالها من المرأة اللي هو عادة عليه الرجل يكون أحذى كذا. فأقول مصلحة الاستدعاء أن كل واحد يلاحظها أنه بناء الشريعة الإسلامية كان عليها. قال وعلى التقديرين والاحتمالين فإن الشارع في إذنه باتباع الأمارة طريقا إلى الوصول إلى الواقع من أحكامه لابد أن يفرض فيه أنه قد تسامح في التكاليف الواقعية عند خطأ الأمارة، أي أن الأمارة تكون معذرة للمكلف فلا يستحق العقاب في مخالفة الحكم، كما لا يستحق ذلك عند المخالفة في خطأ القاطع. هاي المخالفة مختفرة لا تنجيز عليك، لا أنه بقيام الأمارة يحدث حكم آخر ثانوي اللي هو هذا على مسلك السببية، بل شأنها في هذه الجهة شأن القاطع بلا فارق مجرد كاشف. ولذا كأنما هذا يريد يعطي شاهد على أنه المولى فعلا باني الأحكام على التسهيل، وإلا لو لم يبني على التسليل لبين لنا أنه لابد أن تأخذ بالعلم. في بعض الموارد شدد علينا وقال بأنه مثلا الظنون لا تكفي، لابد من القاطع. هاي الموارد اللي هي قضية الدماء والفروج، الدماء والفروج احتاط بها الشارع. يعني أنت ممكن أجاك واحد خبر واحد وقال لك شنو فلان زاني والعياذ بالله، ما تقيم عليه الحد، أو قال لك أنه قتل والدك مثلا، ما تروح تقتص من عنده، مع أنه خبر واحد ما يكفي. فاحتاط في الدماء والفروج هذا احتياطه فيها يكشف على أنه يريد أن يحافظ على المصالح الواقعية. فبما أنه يريد أن يحافظ على المصالح الواقعية أمرك بالاحتياط، لكن في غيرها لن يأمرك بالاحتياط، فمعناه أنه تسامح عن المصالح الواقعية. ولذا إن الشارع في الموارد التي يريد فيها المحافظة على تحصيل الواقع على كل حال أمر باتباع الاحتياط ولم يكتفي بالظنون فيها، وذلك كموارد الدماء والفروج. وصلى الله على محمد وآله الطيبين القائمين.